الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 من سنن الترمذي، وهو العاشر من أبواب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في السكتتين في الصلاة. الثابت سكتة واحدة بين التكبير والقراءة، لحديث أبي هريرة في الصحيح قال: يا رسول الله، أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، الحديث. وأما السكتة التي بعد الفاتحة والسكتة التي قبل الركوع فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيها. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وهو العنزي، قال حدثنا عبد الأعلى وهو السامي عن سعيد وابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، منقطع. قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران بن حصين وقال: حفظنا سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب المدينة، فكتب أبي أن حفظ سمرة. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ على الضالين. قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يطراد إليه نفسه. خرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال النووي رحمه الله: عن أصحاب الشافعي يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة. قال: ويختار الذكر والدعاء والقراءة سرا، لأن الصلاة ليس فيها سكوت في حق الإمام، انتهى. الصحيح لم يثبت شيء، فنبقى على عدم الثبوت إلا ما تقدم بيانه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، تقدم الإشارة إليه. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون للإمام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة، وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. قال: باب ما جاء في وضع التيمم اليمين على الشمال في الصلاة، أي بعد تكبيرة الإحرام إلى الركوع. قال: وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب الطائي مجهول عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن فيأخذ شماله بيمينه. خرجه ابن ماجه وأحمد. وفي الباب عن وائل بن حجر، خرجه مسلم وقطيف بن الحارث، خرجه الحافظ بن عبد البر في التمهيد، وابن عباس وابن مسعود. أما حديث ابن مسعود فأخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه، أما حديث ابن عباس فأخرجه ابن عبد البر في التمهيد، وسهل بن سعد أخرجه البخاري في صحيح. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. قال الحافظ ابن القيم في الإعلام بعد ذكر حديث وضع اليدين في الصلاة ما لفظه: فهذه الآثار قد ردت برواية القاسم بن مالك قال: تركه أحب إلي ولا أعلم شيئا قد ردت به سوى، انتهى. والعجب من المالكي أنهم كيف أثروا رواية القاسم عن مالك مع أنه ليس في إرسال اليدين حديث صحيح، وتركوا حديث وضع اليدين في الصلاة. وقد أخرج مالك حديث سالم بن سعد المذكور، وقد عقد له باب بلفظ وضع اليد اليمنى وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. أما ما يروى عن مالك رحمه الله أنه كان لا يضع يدي يمينه على شماله في الصلاة فبسبب ما لحقه من الضرب حتى سقطت يده. فإن لم مذهبه الذي سطره في كتابه وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال: ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندنا. ما جاء أنه يضعها على صدره فيها كلام، وما جاء أنه يضعها على الخاصرة قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء فوق السرة أو تحت السرة كلها لا أدلة عليها. فيبقى أنه يضع يده اليمنى على اليسرى على ما يسهل له بدون كلفة أو مشقة. هذا باختصار في هذه المسألة، وإلا فللعلماء كلام كثير. وأما بالنسبة للضم بعد الركوع فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. وأما قول الإمام الألباني أن الضم بعد الركوع بدعة حجازية فلا يوافق عليها، لأنه قد جاء عن الإمام أحمد تجويز الأمرين. وأما قولهم في الحديث حتى يعود كل عظم إلى فقاره فلا يلزم منه العود إلى الضم بعد الركوع. واسمه هلب يزيد بن قنافة الطائي قال رحمه الله: باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. 5 تكبيرات في كل ركعة، ما عدا الركعة الأولى يزيد فيها تكبيرة الإحرام فتكون 6، والركعة الثالثة فيزيد فيها تكبيرة الانتقال فيكون 6، فيكون عدد التكبيرات في الركعتين 11 تكبيرة، وفي 4 22 تكبيرة، وفي 3 17 تكبيرة. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود كلاهما نخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر. خرجه النسائي والدارمي وأحمد ما عدا الرفع من الركوع، فيقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد. قال: في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنس بن عمر وأبي مالك الأشعري وأبي موسى وعمران بن حصين ووائل بن حجر وابن عباس. أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان، وأما حديث أنس فأخرجه النسائي، وأما حديث ابن عمر فأخرجه أحمد والنسائي، وأما حديث مالك حديث أبي مالك الأشعري فأخرجه ابن أبي شيبة، وأما حديث أبي موسى فأخرجه مسلم، وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه الشيخان، وأما حديث وائل بن حجر فأخرجه أبو داود وأحمد النسائي بن ماجه، وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد البخاري عن عكرمة قال: قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء خلف الشيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، فقال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء. قال: باب منه آخر وفي السند المتصل. ثم اختلف العلماء في هذا التكبير هل هو واجب أو هل هو مستحب، فالجمهور على استحبابه وذهب بعضهم إلى وجوبه. قال: باب منه آخر وبالسند المتصل. حدثنا عبد الله بن منير المروزي ثقة عابد قال: سمعت علي بن الحسن ابن شقيق أبو عبد الرحمن ثقة قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك مروزي أيضا عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي، أي لا يكبر وهو قائم، ولكن يكبر في حال الانتقال من موطن إلى موطن. قال الحافظ في الفتح أن التكبير ذكر الهوي فيبتدأ به من حيث يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا انتهى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود. قال رحمه الله باب رفع اليدين عند الركوع. قد تقدم أن اليدين ترفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع ويضاف إليها عند الرفع من الركوع ويضاف إليها عند الرفع من الثنتين إلى الثالثة. أربع مواطن اتفق الشيخان على ثلاثة وانفرد البخاري بواحد. انفرد البخاري بالرفع من الركعتين إلى الثالثة. عن ابن عمر وهو حديث ثابت دافع عنه الحافظ بن حجر في الفتح. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا قتيبة وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صنف المسند. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه. جاء في بعضها حتى يحاذي منكبيه وجاء في بعضها حتى يحاذي فروع أذنيه. والجمع بينها أنه كان يحاذي بيديه منكبيه ويحاذي بأعلى الأصابع فروع الأذنين. وبها نحو هذا الحديث جاء عن مالك بن الحويرث أيضا في الصحيح وسيأتي. وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السيدتين. هذا رد على من يقول كان يرفع في كل خفض ورفع، فيحمل على ما ثبت به الدليل لا على الإطلاق. وقد جاء الرفع في ثلاثة مواطن: قبل التكبير ومع التكبير وبعد التكبير، متفق عليه وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال في السند المتصل قال أبو عيسى حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي وثقه ابن معين قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري بهذا الإسناد حديث ابن أبي عمر. قال في الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس وأبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجابر وعمير الليثي. خالف أبو حنيفة في بقية الرفعات ووافق على الرفع في تكبيرة الإحرام وهو محجوج بالأدلة. أما حديث عمر فأخرجه البيهقي وابن أبي حاتم، وأما حديث علي فأخرجه أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي بن ماجة، وأما حديث وائل بن حجر فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجة، أما حديث مالك بن الحويرث فأخرجه البخاري ومسلم، وأما حديث أنس فأخرجه ابن ماجة، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود بن ماجة، وأما حديث أبي حميد فأخرجه الخمسة إلا النسائي وأخرجه البخاري مختصرا، وأما حديث أبي أسيد وسهل بن سعد فأخرجه أبو داود، وأما حديث محمد بن مسلم فأخرجه ابن ماجة، وأما حديث أبي قتادة فأخرجه أبو داود، وأما حديث أبي موسى الأشعري فأخرجه الدارقطني، وأما حديث جابر فأخرجه ابن ماجة، وأما حديث عمير الليثي فأخرجه ابن ماجة. قال السيوطي رحمه الله في الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة إن حديث الرفع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم، ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم. وبه يقول مالك ومعمر والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يذكرون أن عبد الله بن المبارك صلى عند أبي حنيفة فرفع يديه في المواطن الأربعة، وأبو حنيفة رفع يده في تكبيرة الإحرام، فلما انتهى من الصلاة قال أبو حنيفة لعبد الله بن مبارك: رأيتك رفعت يديك، هل طرت؟ هل أردت أن تطير؟ قال: وأنا رأيتك رفعت يدك في تكبيرة الإحرام، هل ترطى؟ وهو مذكور هنا بالنص. قال: ولقد قال ابن مبارك: صليت يوما إلى جنب النعمان فرفعت يدي، فقال لي: أما خشيت أن تطير؟ قال: فقلت له: إذا لم أطر في الأولى لم أطر في الثانية. قال وكيع رحمه الله ابن مبارك: كان حاضر الجواب، انتهى. وقال عبد الله بن مبارك: ثبت حديث من يرفع يديه، وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في أول مرة. قال حدثنا بذلك أحمد بن عبده الأملي قال حدثنا وهب بن زمعة عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن مبارك قال وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال كان مالك بن أنس يرفع قد أنس يرى رفع اليدين في الصلاة. قال يحيى: وحدثنا عبد الرحمن قال كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاة، وسمعت الجارود بن معاذ يقول كان سفيان بن عيينة وعمر بن هارون والنضر بن شميل يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة، وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. هذا قول الجمهور كما ترى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة. وفي السند المتصل حدثنا هناد وابن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان وهو الثوري عن عاصم بن كليب وثقه النسائي عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال رسول الله صلى الله عليه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. أخرجه النسائي وأبو داود. هذا كما ترى قد ضعفه غير واحد من العلماء وأعلوه. قال: وفي الباب عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد. خرجه أبو داود الدارقطني من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه. اتفق الحفاظ على أن قول ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد، ورواه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ. قال الحميدي: إنما روى هذه الزيادة يزيد، ويزيد يزيد، يعني لم تثبت، ثم هو ضعيف، هي زيادة منكرة. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. تحسين الترمذي هنا غير مستقيم، يقدم عليه إعلال من أعله. وقد ضعفه ابن المبارك وقال: لم يثبت حديث ابن مسعود كما ذكره الترمذي. وقال أبو داود في سننه بعد رواية هذا الحديث: هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ، انتهى. قال البخاري في جزء رفع اليدين بعد ذكر هذا الحديث: قال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم قال: نظرت في حديث عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه ثم لم يعد، فهذا أصح، لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم، لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب. فجمهور المحدثين على إعلال هذه الكلمة ثم لم يعد، وما في الصحيحين يقدم على هذه الزيادة التي لم تسلم من الكلام وعارضه من هو أثبت منه. قال رحمه الله: بما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الكوفي أحد الأئمة الأثبات، ثقة ثبت سني عن أبي عبد الرحمن السلمي إمام ثقة قال: قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب. أما مرفوعا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من قول عمر فثبت كما ترى. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا عجز عن نصب يديه عند السجود له أن يستعين بوضع يديه على الركب، لا سيما لمن كان مريضا أو لحقه التعب والنصب. خرجه النسائي قال في الباب عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود. أما حديث سعد وهو ابن أبي وقاص فأخرجه الجماعة، وأما حديث أنس وهو ابن مالك فأخرجه أبو يعلى والطبراني في الصغير، وأما حديث أبي حميد فأخرجه الخمسة إلا النسائي. وضع يديه على ركبتيه فأخرج البخاري، وقد سمى من العشرة أبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة في رواية أحمد كما ذكره الحافظ. أما حديث أبي مسعود فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. إذا كان يريد الاستعانة بالركب عند الركوع فنعم هذا ثابت بلا إشكال، وأما وضع اليدين بين الفخذين كما هو مذهب بن مسعود فهذا منسوخ كما في الصحيح. قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أنه ضرب يدي ابنه وقال له قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نضع على الركب. قال سعد بن أبي وقاص كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع الأكف على الركب، اتفق عليه. وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد والدارمي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عفور عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بهذا، وأبو حميد الساعدي اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر، وأبو سيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة، وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي، وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب، وأبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس، وأبو يعفور العبدي اسمه واقد ويقال وقدان، وهو الذي روى عن عبد الله بن أبي أوفى، وكلاهما من أهل الكوفة. قال باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا أبو عامر العقدي اسمه عبد الملك بن عمرو ثقة قال حدثنا فليح بن سليمان، فيه كلام لكنه قد احتج به البخاري. قال حدثنا عباس بن سهل بن سعد قال اجتمع أبو حميد وأبو سيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه فضيلة التخصص وفيه التحدث بنعمة الله عز وجل لمن كانت عنده لا سيما إذا احتاج إلى ذلك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض لهما، يعني يضع يديه على الركب هكذا فاتحا لكفيه يقبضهما، ووتر يديه من التوتير وهو جعل الوتر على القوس فنحاهما عن جنبيه من نحى ينحي تنحية إذا أبعد، يعني أبعد يديه عن جنبيه حتى كانت يده كالوتر وكجنبة القوس، هذا إذا كان إماما. أما إذا كان مأموما قد يؤدي ذلك إلى منافرة من حوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لينوا بين يدي إخوانكم. قال في الباب عن أنس أخرجه الأزرق في كتاب مكة من طريق إسماعيل بن رافع عن أنس قال كذا في شرح الترمذي لإسراج أحمد السرهندي. قال أبو عيسى حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، هو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود. وسيأتي ما يتعلق بالمجافاة في السجود يعني عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ميمونة ومنهم البراء وجاء عن غيرهم كما هو في الصحيح، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.